زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذه البلدة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن يرزقنا الفوز بدار النعيم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، لعل لقاءنا في هذا المكان يذكر بتواصل العهد واتباع السنة والتمسك بحبل الله القويم والسير على منهاج النبوة، هذا العهد الذي أخذه الله تعالى علينا جميعا، السير على طريق التوحيد، أخذه الله علينا ونحن في ظهور أبائنا، ونحن في ظهر آدم عليه السلام. استخرج الله ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد كانت هذه البلد فيها من أهل الدين والتوحيد والسنة أناس عظماء، كان فيها أناس عظماء، وينبغي أن نسير على نهجهم وطريقتهم. ولعلني أستفتح الكلام برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تؤكد هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين والمسلمين من أهل البحرين، وهذه المنطقة هي المعروفة تاريخيا بالبحرين وغيرهم عامة ولأهل العلم والدين خاصة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وأسأله أن يصلي على خيرته من خلقه محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، الذي بعثه بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن وفدا قدموا من نحو أرضكم فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والجماعة والتزام شريعة الله التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام، من سفك بعضهم دماء بعض ونهب أموالهم وقطيعة الأرحام والانسلال عن رفقة الإسلام وتوريث الذكور دون الإناث وإسبال الثياب والتعزي بعزاء الجاهلية، وهو قولهم يا لبني فلان أو يا لفلان، والتعصب للقبيلة بالباطل وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة ونحوها، ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخالفوا شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ووقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقيعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه. فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ونسأل الله العظيم المنان بديع السماوات والأرض أن يتمم علينا وعليكم نعمته، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين، ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين. وليس هذا ببدع، فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إسلام وفضل، قد قدم وفدهم من عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الأشد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، بيننا نحن في شرق الجزيرة وأنت في غربها، هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام حيث يتوقف القتال عند العرب، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك. وقال للأشج: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال: خلقين تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما؟ قال: خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. ثم أنهم أقاموا الجمعة بأرضهم، فأول جمعة في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواتا، قرية من قرى البحرين. ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وقاتل بهم أميرهم العلاء بن الحضرمي الرجل الصالح أهل الردة، ولهم في السيرة أخبار حسان، فالله سبحانه يوفق آخرهم لما وفق له أولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إلى آخر رسالة رحمه الله. ونحن ننطلق من الدعاء الذي دعا به شيخ الإسلام في رسالتك، ونقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق آخرهم لما وفق له أولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الرسالة في تبيان ما ينبغي أن يكون عليه الخلف من التمسك بطريقة السلف، طريقة وفد عبد القيس الذين اتبعوا السنة وما كانوا عليه من إقامة الدين وشعائره، ننطلق بعد ذلك أيها الإخوة إلى هذه المحاضرة، وكنت أريد أن أتكلم في موضوع الأمراض، ولعلكم تتوقعون ذلك، ولكن رأيت أن موضوعها طويل، وأن الكلام يمكن أن يكون أهم إذا تكلمنا في أصل الأمراض ومرض الأمراض، لأننا أيها الإخوة إذا نظرنا إلى الأعراض المرضية الموجودة لوجدنا أنها منبثقة عن خلل في الأساس. فلنتكلم في الأساس المرض الأساسي، وهو مرض الخلل في التصورات، لأنه ما من ذنب أو انحراف يقع فيه الناس إلا وهو ناتج عن فساد في التصورات أو خلل فيها أو غياب تغيب عن الأذهان أو جهل بها. هذه التصورات والقواعد الشرعية الجهل بها هو سبب الأمراض، هو سبب ما نراه من النفاق والكذب والكبر والعجب والحسد وغير ذلك من الانحرافات، من الانحرافات الكثيرة الموجودة في الواقع. وكل تصور خاطئ يؤدي إلى سلوكيات منحرفة، والسلوكيات المنحرفة تكون نتيجة غياب التصور الصحيح أو انحراف التصور أو نقص التصور أو الغبش الموجود في التصور، في هذا التصور في عقول وأذهان كثير من الناس. ولذلك قبل تغيير السلوك ينبغي أن يغير التصور، لأنه هو أساس الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما من نبي دعا قومه إلا وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأساس، وهذه الكلمة العظيمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه والعرب كافة والعالمين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعارضه عليها قومه. هذه الكلمة كانت العرب يعرفون معناها، واليوم يجهل كثير من الناس معنى لا إله إلا الله. لماذا حاربوه؟ رفضوا أن يقولوها وهي كلمة، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة هي عقد وفاء والتزام، وأنه لا بد من الأخذ بمقتضاها والعمل به، ولذلك رفضوها وهي كلمة رفضوها. وهم يعلمون أن مقولة لا إله إلا الله سينبني عليها تغييرات جذرية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وفي أخلاقهم وعاداتهم، سينبني عليها تغيير جذري للمجتمع. والآن الأمراض في المجتمع كثيرة، أمراض الناس كثيرة جدا، والإنسان إذا صار يعالج عارض السخونة وعارض الصداع وعارض المغص وعارض الإسهال وعارض القيء سيتعب، وربما لا يكافح المرض ولا يحاصره ولا يقضي عليه، لكنه إذا اتجه لمعالجة الأصل، أصل المرض، فإن هذه الأعراض ستختفي. ولذلك يمكن أن نشبه حال الأمة المصابة بالأمراض المتعددة اليوم بحال رجل فيه أمراض كثيرة، فيه أمراض من السكر والنزيف والسرطان والزكام والحمى وغير ذلك من الأشياء، الأمراض والأعراض. وعندما ينشغل الإنسان بمعالجة الأعراض ويغفل أصل المرض تتفشى الأمراض، وربما لا يستطيع السيطرة عليها، أو يتظاهر أو يظهر له أنه سيطر عليها وليس كذلك. لكن إذا انشغل بمكافحة أصل المرض وتقوية الجسم، معا مكافحة أصل المرض، مكافحة المرض وتقوية الجسم، قضي عن المرض. استنبات الخلايا السليمة وتكثير هذه الخلايا في الجسم هو الذي يقاوم المرض، بناء الجسم بناء صحيحا، تغذيته ودفع هذه الأمراض لا بد منهما معا. ولذلك نحن نقول الآن كما أننا نذكر علاج الحسد والعجب والكبر مثلا، ونكافح الكذب والغيبة والنميمة، فإننا ينبغي أن نصحح الأصل، نصحح التصورات. ولعلنا نرى من خلال عرض بعض الأمثلة الارتباط بين الانحرافات في الأعمال وانحرافات التصور، انحرافات التصورات الأصلية. وقد كان القرآن الكريم ينزل لتصحيح التصورات وإيجاد التصورات الصحيحة، ويقول الله تعالى مثلا في قصة حاطب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قاعدة يبين تصورا من التصورات الإسلامية العظيمة، قاعدة إسلامية صحيح أنها جاءت في حدث معين، لكنها قاعدة يجب أن ترسخ. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه عندما تبدر من الواحد منهم بادرة سوء أو خطأ، يبين له الأصل، أصل الداء. فمثلا حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء المعرور بن سويد فقال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فاستطعماه الحديث فقال: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. استغربوا من الحلة التي على الغلام. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني سببت رجلا كان بيني وبين رجل كلام، وهو من إخواني، وفي رواية أنه بلال رضي الله عنه، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها وقلت له: يا ابن السوداء. صار سوء تفاهم، قال له: يا ابن السوداء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لم تتخلص من آثار الجاهلية بالكلية، فيك شائبة، فيك شائبة. قلت: على حين ساعة في هذه من كبر السن. كأن أبا ذر رضي الله عنه تندم، قال: يعني الآن ارتكبت هذه المعصية وأنا على كبر سني ولا يليق بي أن أفعل ذلك. قال: نعم، هم إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولذلك كان قد كسى غلامه الحلة، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وألفاظه مجموعة بعضها إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة أراد أن يعيدها إلى أصل، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولذلك ينبغي علينا أن نتخلص من شوائب الجاهلية في أنفسنا وأن نخلع على عتبة الإسلام كل أرضية الجاهلية، ونغير من أفكارنا التي فيها انحراف أو فيها قصور أو فيها جهل. جهل ينبغي أن نضع بدلا منها قواعد الدين وأسس الشريعة والتصورات الشرعية. ولنأخذ أمثلة على أن القصور في التصورات والجهل بها يؤدي إلى انحرافات في السلوكيات والأعمال. فمثلا عندما نرى إعراض الناس الآن على عن كثير من الأعمال والفرائض الشرعية ونناقشهم، يقول لك يا أخي نياتنا طيبة، نياتنا طيبة، نحن نحب الخير ونحب الدين ونحن مسلمون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، لكنهم مع ذلك يكذبون ويغشون ويتخلفون عن الصلوات ويكذبون ويفعلون المنكر، يستمعون إلى المنكر. لماذا؟ هذا من أسبابه غياب التصور الصحيح للإيمان، أن الإيمان قول وعمل. كثير من الناس لا يفهمون أن الإيمان قول وعمل، ويظنون أن النية الطيبة وحدها تكفي، ولذلك تراهم قنوعين بهذا الشيء، الانتساب العام للإسلام والشهادة اللفظية، النطق اللفظي بلا إله إلا الله، مطمئنين بذلك، قانعين به، راضين، ولذلك لا يضيفون إلى إسلامهم إلى هذا المفهوم القاصر والسطحي شيئا جديدا، ولا يهتمون بالأعمال. وفي المقابل أيضا نجد أناسا واقعين في البدع. سبب الوقوع في البدع ما هو؟ أسباب البدع كثيرة، لكن من الأسباب ولا شك القصور في فهم السنة، معنى السنة ومعنى البدعة. ولذلك تجد بعض هؤلاء عندهم صدق وعندهم إخلاص، لكن عندهم جهل. فإذا قلت للواحد يا أخي هذا الشيء الذي تفعله من البدعة لا دليل عليه، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك كيف هو مخالف؟ ألم يأتي في الحديث من سن سنة حسنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأنا سنيت سنة حسنة. لا يفهمون معنى سنة حسنة ولا يفهمون معنى البدعة، ولذلك يقعون في الحرام، يقعون في البدعة والمنكر بسبب الجهل بالتصور الصحيح للسنة والتصور الصحيح للبدعة. مثلا قضية مصادر التشريع، ما هي مصادر التشريع عندنا؟ القرآن والسنة. فهم السلف للقرآن والسنة يبين لنا معنى القرآن والسنة. القرآن والسنة هي مصدر التشريع، هي مصادر التلقي عندنا. نظرا لجهل الناس بقضية مصادر التلقي وأنها فقط الكتاب والسنة وليست شيئا آخر، لذلك ترى الجهل بهذا التصور المهم جدا ينعكس على حياتهم في أشكال متنوعة من الانحرافات، لأنهم لما غفلوا عن هذا المفهوم صاروا يأخذون من العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، والعيب عندهم، العيب صار شريعة، ليس العيب هو ما عيب في القرآن والسنة، ليس ذلك، لكن العيب ما عابوهم، ما عابه المجتمع، ما نظر إليه أغلب الناس على أنه عيب. أو يقولون الواقع ما دام موجود في الواقع يعني أنه صحيح، أو الأكثرية يقولون أكيد ما اتفق أكثر الناس عليه إلا وهو صحيح وجائز مشروع. ولا شك أن هذا مخالف لمسألة مصدر التشريع عند المسلمين ومصدر التلقي عند المسلمين، ولذلك يقدمون أمور العادة على أمور الشرع. لماذا يقدمون أمور العادة على أمور الشرع؟ لماذا؟ مثلا في قضايا النكاح، مثلا قضية النكاح والزواج، لماذا يقدمون العادة على الشرع؟ كثير من الناس يقدمون في أمور النكاح والزواج يقدمون العادة على الشرع، ويأخذون بالعادة ولو خالفت الشرع. لماذا يفعلون ذلك؟ يستمدون أمورهم من الواقع الموجود على عجره وبجره، على عيوبه وما فيه من الأخطاء والانحرافات التي تراكمت بمر السنين، والجهل وسير الناس على هذه القواعد التي اختطوها لأنفسهم. ولذلك فإنهم يقعون في مسألة مثلا لو نظرت إليه وهو يبحث يقدم الجمال على الدين، إذا جاءه شخص يقدم الغني على الغني الفاسق على الفقير المتدين، لماذا يفعلون ذلك؟ لأن هذه العادات الموجودة عندهم، هذا هو ما تعرف عليه المجتمع، النظر إلى شهادته والنظر إلى غناه وماله وهكذا. ونأخذ مثلا آخر، عندما نرى كثرة ارتكاب الناس للمعاصي، وإذا ناقشناهم قالوا الله غفور رحيم، هذه الكلمة التي يحتجون بها على المعاصي، ارتكاب المعصية ناتجة من أي شيء؟ من الجهل بحقيقة توحيد الأسماء والصفات. يعلمون أن الله غفور رحيم، لكنهم ينسون أنه شديد العقاب، وأنه غفور لمن ورحيم بمن؟ هل يغفر لي المعاند المكابر المصر، أم أن هذا رجل متوعد؟ فإذا غياب المفهوم الصحيح لتوحيد الأسماء والصفات، الجهل بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته يقود إلى نتائج سيئة في الواقع. نحن نقول إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، فينبغي أن نكون من المحسنين. أنت تقول له تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأين الإحسان؟ ثم تقول له إن الله تعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقرن بين شدة العقاب وبين المغفرة والرحمة فهو سبحانه شديد العقاب وهو سبحانه غفور رحيم. نعم إن رحمته سبقت غضبه. ولذلك أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون أين مصيرهم؟ أهل الأعراف أين مصيرهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ مصيرهم إلى الجنة، يدخلون الجنة في النهاية، يدخلون الجنة. وبسبب أن رحمة الله سبقت غضبه، فلما تساوت حسناتهم وسيئاتهم ورحمة الله سبقت غضبه دخلوا الجنة، مصيرهم إلى الجنة. لكن بعد دخول أهل الجنة الجنة، ويقفون في ذلك الموقف العظيم وتصرف وجوههم قبل أصحاب الجنة وأصحاب النار، وتحدث المحاورة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف. لكن ينبغي أن لا يجعل هذا المفهوم وهذه القاعدة أهل الفسق يتمادون في فسقهم ويتكلون على رحمة الله، يقولون الله غفور رحيم وهم سادرون في المعاصي. في قضية القضاء والقدر مثلا، نظرا للجهل بعقيدة القضاء والقدر وعدم فهم عقيدة القضاء والقدر فهما سليما من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم سبحانه ويعلم كل ما كان وما يكون، وما لو كان كيف كان يكون الشيء، لو ما حدث هكذا كيف كان سيحدث، ماذا كان سيحدث لو ما حدث الشيء الفلاني، ما الذي يعلمه؟ الله عز وجل. وأنه كتب مقادير الخلائق وهذه الأحداث التي تجري وجرت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه سبحانه وتعالى له الإرادة والمشيئة النافذة التي لا تقوم لها أي إرادة ولا يمكن رد ما قضى الله عز وجل، وأنه سبحانه خلق أفعال العباد، فكل عمل يعمله العبد فالله خالق له، والله خلقكم وما تعملون. إذا استيقن العبد بقضاء الله وقدره وهو من أركان الإيمان، فإن كثيرا من الانحرافات التي تقع من الناس لا تقع عنده. فمثلا بعض الناس يتصرفون في أنفسهم، يصرفون على أنفسهم، يقعون في المعاصي ويقولون نحن مجبورون على ذلك، نحن مرغمون على ذلك، الإنسان مسير وليس بمخير. وقضية طبعا إنسان مسير وليس مخير، أو إنسان مسير أو مخير، لم تكن من النقاشات التي تدارت بين السلف، وإنما هي أمر حادث جرى بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى قضى الأمر وأعطانا إرادات، ولا أحد مكره على عمل المنكر، دائما يكره على ذلك وهو لا يريده. وتجد الناس يستمرئون المعاصي بحجة أنهم مجبرون وأن الأشياء مكتوبة وأن القدر مكتوب ويحتجون على المعصية بهذا. وفي جانب آخر يعترضون على القضاء والقدر ولا يرضون ولا يسلمون. ما هو السبب؟ كل الآن النياحة، النياحة، الصياح الزعيق، شق الثوب، تقطيع الشعر وشق الثوب، هذا تصرف ومعصية وانحراف، لكن هو مرده إلى أي شيء؟ نحن نعلم أنه معصية، لكن حلل الموقف. موقف نائحة تصيح وتزعق وتشق ثوبها وتقطع شعرها وتقول يا ويلي ويلي يا ويلي يا ظلام ليلي، ما سببه وفلاناه، ما سبب هذا؟ مرده إلى أي شيء؟ الخلفية، الخلفية. نحن نريد أن نكون أكثر عمقا في نظر الواقع حتى نستطيع أن نعالج. الدعاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينظروا الواقع ويتلمسوا مواطن الخلل للعلاج. مرد هذه المسألة ليس أن المرأة مثلا صوتها قوي وأن عندها قدرة على الزعيق والصياح وأن هذا الشخص كان عزيزا عندها وغاليا وأن عندها قدرة على التقطيع، لا، المسألة تتعلق حقيقة بقضية الاستسلام لقضاء الله وقدره وعقيدة القضاء والقدر والرضا بما قضى الله وقدر وأن السخط حرام ولا يجوز. وهذا تعبير، يعني قضية تقطيع الثياب وشق الثياب وتقطيع الشعر والصياح هذه تعابير تعبر عن عقيدة مخلخلة أو عن عقيدة في الداخل مهترئة في موضوع القضاء والقدر. ويقول ماذا فعلت لك يا رب، أو ماذا فعل فلان لك يا رب، أو ما فلان ما يستاهل. نستغفر الله العظيم مما يقول هؤلاء الظالمون، يقولون إذا صار واحد حادث شنيع قال والله فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، كيف ما يستاهل؟ حلل العبارات والكلمات تجد أنها منطلقة، العبارات المنكرة تجد أنها منطلقة من قواعد سيئة أو من جهل أو من غياب التصور أو غبش أو تصور منحرف مستقل في النفس. وكذلك الخلل في مفهوم التوكل، مثلا التوكل على الله إما تجعل الشخص يتوكل على الناس وعلى الأسباب وينسى الله تعالى، أو تجعله يتواكل ويهمل الأسباب بحجة التوكل على الله تعالى. فإذا هؤلاء الناس الموجودين في الواقع ممن يعتمدون على فلان وفلان، هو كل شيء، فلان هذا كل شيء في حياته، أو يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا وينسون الله تعالى. ما هو السبب في هذا الانحراف؟ عدم وضوح قضية التوكل في نفوسهم. قضية مثلا تصور أن الجنة سهلة وأنها تطال بمنتهى السهولة وأن الإنسان سيدخل الجنة بسهولة، هذا من مفهومات المفاهيم المنحرفة. التصور الصحيح سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة، والجنة حفت من مكاره، الجنة حفت من مكاره، فليست جنة عدن التي خلقها الله بيده وجعل فيها الحور العين والأنهار والأشجار والثمار والأطيار، ليست هذه الجنة سلعة رخيصة ينالها أي أحد من الناس. ولذلك ترى أفعال هؤلاء، هذا واحد شخص مضيع للصلوات جاء قريب له ينصح، هذه قصة واقعية يا جماعة، قال له يا فلان ترك الصلاة والصلوات ما صليت، ما صليت الآن، جاء وقت الصلاة وما صليت، طلع وقت الصلاة وما صليت، وهذه مسألة عقوبتها كذا والله يعاقب ويحاسب. ماذا قال هذا رجل عامي؟ قال بس بلا كلام، يعني أنت تظن أن الله يوم القيامة يأخذ الواحد فينا ويحاسب أنت ما صليت الصلاة يوم كذا وما صليت الصلاة يوم كذا؟ خلاص سيأتي لهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله كلكم ادخلوا الجنة وخلاص. ما راح وما يدقق معنا بالصلاة، فاتت صلاة ما فاتت صلاة، خلاص كلكم لا إله إلا الله ادخلوا الجنة. فالمسألة فوضى عندهم، الجنة فوضى، كل الناس داخلين. إذا أين يذهب الفسقة والفجرة؟ النار، إذن النار عدت لمن؟ طيب الكفار إذن الذين لن يخلدوا في النار سيعذبوا فيها ثم يخرجون كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. من هؤلاء الذين لن يخلدوا في النار؟ سيمكثون فيها فترة من الزمن ثم يخرجون وقد احترقوا وامتحشوا، ثم ينبثون عندما يلقون في نهر الحياة، ينبثون كما تنبت الشبة في حميل السيل. هؤلاء من هم؟ قل لي من هم؟ إذا لم يكونوا هم المضيعون للصلوات من هم؟ فخلف من بعدهم قلب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وكذلك تصور أن العبادة منحصرة في هذه الشعائر التعبدية والمساجد، الشعائر المعينة أو المساجد، يكون يعني صلاة وزكاة وصيام وحج، هذا هو الدين، أشياء معينة يحصرون الدين في أشياء معينة، هذا من الخلل، حصر الدين في أشياء معينة. والدين أوسع من ذلك بكثير، الدين أوسع من ذلك. بني الإسلام على خمس: الإسلام هو البناء، بني على خمسة أركان. فإذا واحد كان عنده أعمدة، الأعمدة الأساسية للبيت، لكن ما عنده لا جدران ولا سقوف ولا نوافذ ولا مرافق ولا مطبخ ولا حمام، هل يعيش في بيت هذا حاله؟ إذا بني الإسلام على خمس، يعني هناك دين بناء عظيم فيه شعائر كثيرة جدا، لكن مبانيه على خمسة أسس، فالناس جاءوا بالأعمدة ونسوا بقية البنيان. فحصر الدين في شعائر معينة، هذه من الأشياء التي تجدها موجودة عند العامة. أنت يا أخي الداعية أيضا فكر في ذلك، كيف تعالج القضية؟ وسع مفهوم الدين بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، تجد أن كثيرا من حجج الناس تتهاوى، وكثير من تصرفاتهم تتعرى ويصبحون على المحك فعلا، ولا يؤدي هذا في النهاية إلى ما يؤدي إليه غياب التصور الصحيح من عدم الاحتساب على بقية الأعمال. على حصر الدين في أشياء معينة يؤدي إلى عدم الاحتساب في بقية الأعمال، والتهاون بالأحكام الشرعية خارج نطاق الشعائر التعبدية التي حصر بها الدين، وهكذا. ومن التصورات أيضا والموازين الخاطئة جعل الميزان غير التقوى، والميزان عند الله هو التقوى. الميزان التصور الصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما غاب هذا الميزان وهذا التصور ماذا حصل؟ صار الناس ينظرون إلى الشخص يقومونه بحسب غناه أو فقره، نسبه شرفا وضعة، وظيفته ومرتبته ودرجته في هذه الوظيفة، يقومون الناس بهذه الأشياء، نوع السيارة وعرض زر البشت والشهادة العلمية والمنصب والعائلة والنسب والجنسية ونحو ذلك. وإذا جاءهم صاحب دين لكن أحواله مستورة أو نسبه ليس برفيع ردوه بالزواج، ردوه. وإذا جاءهم صاحب نسب أو مال قبلوه وإن كان فاسقا فاجرا. يقول لي أحد الشباب: تقدمت إلى عائلة، قالوا لي اسم الأخ، فقلت لهم فلان فلاني. بعد فترة أرجع إلي الجواب، قالوا: والله نحن عندنا تقاليد معينة وأنتم ما زوجكم لأنكم لستم بأكفاءنا. لأني قال لأني موظف في نظري من بسيط. يقول: ثم تقدم بعد فترة ولد عمي من نفس العائلة من نفس القبيلة من نفس الأسرة من الأسرة نفسها ولكنه تاجر. قال: فقبلوه وأهلا وسهلا وأنت من الأكفاء وعلى الرأس والعين. قال: الآن أنا كنت الآن ما غير مكافئ ولا أناسبهم. ثم جاء ابن عم الذي يحمل نفس الاسم ونفس العائلة، صار عندهم مكافئا مناسبا. شخص آخر جاءهم بسيارة الشبح، طالبا ابنتهم لما جلس في المجلس كان صريحا، قال جماعة الحقيقة أنا أشرب. قالوا ما فيها شيء، أبوها الله يرحمه كان نفس الشيء. وطلعت البنت كما يقول العامة سبور وجلست. إذن المسألة الآن الناس لا ينظرون إلى صاحب إلى دينه ولا إلى خلقه، ينظرون إلى سيارته إلى وظيفته إلى ماله بيته أثاثه لباسه. ما هذا نتيجة اضطراب الميزان الشرعي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان الشرعي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو الميزان الشرعي. من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الفتنة في الأرض وفساد عريض، هذا هو الميزان الشرعي. مر رجل مسكين ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن رأيهم فيه، قالوا هذا حري إن نكح أن لا ينكح، إن خطب أن لا يزوج، وإن قال أن لا يسمع لقوله، وإن شفع أن لا يشفع. لما مر رجل آخر بإشارة حسنة وذو هيئة وأبها، قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله، إن شفع أن يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا هو الحقيقة، هذا هو الميزان الصحيح، ميزان التقوى. لكن أين الكلام الآن عند الناس؟ ما يسمعون لك فيها ولا يعتبرون بها مطلقا، هذا من فساد التصورات. وكذلك من فساد التصورات، من الفساد المبني على هذه القاعدة، قضية المهم التقوى في القلب وليست المظهر، ليس المظهر هو المهم، ما وقع فيه الناس الآن من الاهتمام بالمظاهر، وحتى طال ذلك فئة من الشباب يهتمون بالنظارات والأقلام والسيارات، هذه الوجاهة التي يخرجون بها على الناس، هذه الوجاهة التي يتمنظرون بها أمام الخلق يتفاخرون بها. وتجد الواحد مع الأسف أيها الأخوة، هذا مرض اجتماعي، يستلف ويستدين لكي يشتري شيئا يظهر به أمام الناس، وسلف والدين صعب، الدين صاحبكم مأسور بدينه ولم يصلي عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم، الآن بردت عليه جلدته حين سدد عنه أخوه المسلم، سدد أوفى بدينه. الشهيد، وما أدراك مال الشهيد من أنواع النعيم، إلا الدين يغفر له كل شيء إلا الدين. والآن في عالم الدين الاستلافات المتوالية لأي شيء، هل تقول استلف ليأكل، استلف ليلبس من عوري، استلف لشيء ضروري، لا، ليسدد فاتورة الكهرباء، لا، استلف لكي يشتري طقما جديدا أو يجدد السيارة أو الأثاث، شيئا يتمنظر به أمام الناس. من الأخطاء والخلل في عدم وضوح التصور الشرعي في الولاء والبراء المبني على قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بين الولاية لمن والمعاداة والعداوة لمن، لكن عدم ترسخ هذا المفهوم عند الناس جعل الإقليمية تظهر والقبلية تظهر والعرقية تظهر والجنسيات المختلفة تظهر، يظهر فيها الولاء والعداء عليها، وتزول محبة المؤمنين وتحل محلها محبة الكافرين، وترى محبة أو إعجاب بنصراني كافر أشد من محبتهم للمسلم، وخصوصا إذا كان من بلد فقير. انظر الآن إلى احتقار الناس للهندي والبنغالي، انظر إلى احتقار الناس على مستوى الناس العامة، يقول أما أنك هندي صحيح، يعني حتى أنهم يهزؤون ويجعلون هذا مثلا للغباء، مثلا السذاجة، وهكذا يفعلون. والحقيقة أننا نتعجب إنني أتعجب أيها الإخوة فعلا من هؤلاء الهنود المساكين المسلمين الذين يدخلون المساجد للصلاة. يعني نحن استهزأنا بهم وسخرنا منهم وعملناهم بسائر الإهانات، وهم مسلمون ويعلمون أننا مسلمين مثلهم، ومع ذلك دخلوا مساجد يصلوا. إذا دخلوا المساجد يا مقرف يا صاحب الرائحة الكريهة أطلع برا. صحيح أن بعضهم عندهم روائح كريهة، لكن روائح كريهة، لكن هل بها؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ليست هذه الطريقة. فنحن يعني سواء كانوا مخلين بأشياء أو مستقيمين على أشياء نهزأ بهم باستمرار، وترى صارت أشياء لا شعورية أحيانا تخرج من الواحد تجاه واحد مسلم عامل مسلم فقير مستضعف ذليل، وربما أخرنا عليه الراتب وأهلناه خصمنا عليه وهو مظلوم، وربما يريد أن يقبل قدميك لأجل أن يمسح سيارة لأن الكفيل يطالب بثلاثمائة ريال في الشهر لازم يدفع. لو كان كافر والله يستحق يعني الإذلال والإهانة، لكن الظلم لا يجوز ظلم الكافر حتى الكافر. لكن مسلم، المشكلة أنه مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة يدخل المسجد تأتي إلى قضية تقديم الكفار على المسلمين في الوظائف، وتجد العجب العجاب نتائج واضحة للانحراف في مسألة الولاء والبراء. خذ يا أخي المسلم قضية أخرى من القضايا، الخوف. المسلم ينبغي أن يخاف من الله، وإذا خاف من شيء آخر خوفا طبيعيا كالخوف من الأسد والثعبان لا شيء في ذلك إذا لم يتجاوز الحد. الخوف من الشيء الذي يدفعك إلى الابتعاد عنه لضرره أو اتقاء ضرره متوكلا على الله موقنا أن الضرر بيد الله والنفع بيد الله هذا لا شيء فيه. لكن قضية الآن الخوف الذي استعمر قلوب الكثيرين من المسلمين حتى وقعوا في الشرك بقضية الخوف هذه. بعضهم يعتقد أن فلان من الناس يستطيع أن يفعل به ما يشاء كيف يشاء في أي وقت يشاء. إذا اعتقدت هذا وقعت في الشرك بعينه. إذا اعتقدت أن فلان من الناس يستطيع أن يعمل بك ما شاء في أي وقت يشاء كيف ما يشاء وقعت في الشرك. ولذلك ترى استيلاء الخوف على قلوب الكثيرين سبب إرجافا وتركا للمنكر وإنكاره وذلا، بل وردة عن الدين عند بعض الناس وتركا للشعائر الإسلامية وإزالة للمظاهر الإسلامية، زوال المظاهر الإسلامية بسبب إيش؟ بسبب الخوف من غير الله، ترك أشياء من الدين خوفا من غير الله. لو كان مكرها مستضعفا لقلنا معه عذره، لكن لا، لأدنى شيء يترك التزام الإسلام خوف. هذه الشخصية الجبانة المترددة التي لا تقوى على مواجهة الباطل ولا على إنكار المنكر ولا على رفض الباطل، هذا الإنسان الجبان الذي لا يريد الصدع بالحق ولا عنده جرأة في دين الله ولا تغيظ على أصحاب المنكرات ولا إنكار بسبب خلل في مسألة الخوف من الله تعالى. قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى أن الشيطان يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم بأوليائه، يجعل أولياءه سببا لإخافتكم، يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين بواسطة أوليائه من الطواغيت وغيرهم. فإذا هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها. وبعض الناس يعمل مفاسد متوهمة، مفاسد يقيم حسابات خطأ في خطأ متوهمة وهمية ويترك أشياء من الدين لأجلها. ونحن أصلا لو نظرت إلى معاملتنا وتربيتنا للأطفال تجد أننا ننشئهم على الخوف ونخوفهم من الجن والبعبع والغول والحرامي، لينشأ الولد خائفا مذعورا من الصغر، من الصغر التخويف حاصل وموجود. وكذلك من التصورات الخاطئة المتعلقة بالدعوة، مثلا تصور أن النصيحة لا تأتي من الأدنى، لا بد أن تأتي من الأعلى، ولذلك لا يقبل الأب من ابنه شيئا، أو المدير من الموظف شيئا، أو الأستاذ من الطالب شيئا، لأن عنده النصيحة دائما تأتي من الأعلى. وكذلك أي واحد ما يقبل من أصغر منه سنا بسبب خلل في مفهوم النصيحة. وكذلك من الخلل في مفهوم النصيحة اعتقاد أنها تدخل في الشؤون الخاصة، فإذا جيت تنصح إنسان يقول هذا شغلي أنا أو شغلك، إذا قلت له يا فلان ثوبك مسبل، يقول هذا ثوبي ولا ثوبك، لو سمحت يعني ثوبي ولا ثوبك، ثوبي. إذا لا تتكلم، لا تتدخل فيما لا يعنيك، فتلقى ما لا يرضيك، ويأتونك بالأمثلة. وكذلك المفهوم الخطأ لقضية الحرية الشخصية هو الذي يسبب عند الناس رفض الدعوة باعتبارها، ان اعتبار النصيحة وإنكار المنكر تدخلا في الحرية الشخصية. وكذلك من الانحرافات في مفهوم النصيحة تقديم الأسلوب على المحتوى والمضمون، تقديم الأسلوب على المحتوى والمضمون. واحد يقول قال لي قوم صل، ما نصل، ليش ما قال لي لو سمحت؟ لاحظ معي، ما نصلي، ليش ما قال لي لو سمحت قوم صلي، ليش ينفق علي؟ ما نصلي. الآن لا ننكر أن الداعية قد يقع في خطأ، وأن الشخص الذي وجه له النصيحة عنده خلل في الأسلوب، لكن الخلل الأكبر عند من؟ الذي رفض النصيحة وترك الصلاة، لأنه عنده أن الأسلوب أهم من المضمون. الأسلوب لو سمحت لازم، هذه أهم من ماذا يقول صلي، ولا يقول زك صم، أو يقول لا تفعل كذا من المنكرات، هذه أهم، الأسلوب عنده أهم. فانظر كيف يؤثر التصور على قضية الفعل، ردة الفعل تكون منطلقة من تصور خاطئ أن الأسلوب مقدم على المضمون ومقدم على المحتوى. الخطأ والخلل في فهم قضية المباحات مثلا حتى عند شباب الصحوة، يعني غياب المعنى الحقيقي للزهد مثلا يجعل الكثيرين يقعون في الإغراق في المباحات، مما يؤدي إلى وقوع في الشبهات، ثم بالتالي وقوع في المحرمات. توسع في الأشياء، التوسع، لأنهم لا يفهمون حقيقة موقف الشرعي من المباحات، فلذلك يكون حياتهم في أكثرها ومجملها هي عبارة عن إغراق في المباحات، وليس في عبادات ولا في أشياء جادة، وإنما يقول الواحد في نفسه ما دام جائز لماذا لا أفعله. من الخلل أو من التصورات أيضا الخلل في الشعور بالمسؤولية، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر المسألة وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والخلل في الشعور بالمسؤولية يجعل الإنسان لا يؤدي دوره المطلوب منه، لا يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، لا يقوم بما أوجب الله عليه. وحتى في الأعمال الدنيوية الموظف إذا كان لا يشعر بالمسؤولية تجده يأتي للعمل متأخرا ويفطر في العمل، وعلى حساب وقت العمل يقرأ الجرائد والشاهي، ومع الزملاء ضياع أوقات في الكلام، وينصرف مبكرا، والباقي للمراجعين. يعني حتى على المستوى الدنيوي عدم الإحساس بالمسؤولية، فهم معنى المسؤولية، تقدير المسؤولية، هذا الخلل ينعكس على التصرفات التي تكون سيئة في الواقع ومضرة بالخلق. في ذات الوقت عدم فهم الحدود الحقيقية للمسؤولية يجعل الإنسان متسلطا، إذا فهم أنه ما دام أنه عنده هذا القدر مسؤولية يجب أن يرجع إلي الجميع وفي كل شيء يستفتونني ويسألونني ويستشيرونني، ولو واحد منهم ما استشارني في العلامة التجارية للنعل التي يريد أن يشتريها، إذن هو خارج عن الأدب. لماذا لم يستشر في الذهاب إلى السوق؟ وأي نوع من أنواع الكمبيوتر يشتري، وأي علامة؟ إذن الخلل في فهم قضية المسؤولية، إما أن يوقع الشخص فيه التخلي عن الواجبات المطلوبة منه وعدم القيام بالدور سد الثغرة، أو يوقعه في التسلط والعجرفة وتكليف الناس ما لا يطيقون. كذلك من الأشياء والأخطاء في التصورات، الخطأ في تصور ماذا يمكن الاستفادة من الواقع. فبعض الناس يقولون هؤلاء مثل أهل الدين ايش عندهم غير أن الأغاني حرام والتلفزيون حرام، ايش عندهم؟ ما هو الخطأ؟ الخلل في التصور أنهم لا يعرفون مدى الاستفادة من الشخص، أو يقولون هذا العالم مش عنده غير قضايا هذه القضايا الفقهية في الطهارة وغيرها، لا يعلمون أنه يمكن استفادة منه في أشياء أخرى كثيرة. وكذلك تجد بعض على مستوى حتى شباب الصحوة يقولون هذا الخطيب مش عنده، ما عنده شيء جديد، وهذا الكتاب ما في شيء جديد. وهكذا تجد استحقار الأشياء ما في شيء جديد. طيب يا أخي، الآن إذا أنت قرأت القرآن عشرات المرات هل يمكن أن تقول ما في شيء جديد؟ يمكن الاستفادة من جميع الأشياء، وأخذ الدروس حتى من البهائم. العلماء أخذوا دروس من النمل، أخذوا دروس من النحل. اقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، حتى لما رأوا الطائران يطيران معا اتضح أن هذا جناح مكسور وهذا جناح مكسور، ولا يمكنه الطيران، يمكنهما الطيران إلا بالمعاونة والتعاون، جناح من هذا وجناح من هذا. فإذا المسألة، مسألة الاستفادة من الناس والظروف، ينبغي أن تكون عائدة إلى تصور صحيح في إمكانية توظيف الحدث واستغلال الفائدة، أخذ الفائدة من أي شيء. أبو هريرة، من الذي علم أبا هريرة أن آية الكرسي قبل النوم وقاية من الشيطان؟ ممن استفاد أبو هريرة هذه الفائدة؟ من الشيطان نفسه، هو الذي علمه إياه. لما جاء على صورة رجل يأخذ من الصدقة يسرق، فأمسكه أبو هريرة في المرة الأولى والثانية والثالثة. من التصورات الخاطئة الرضا بالواقع وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، وهذه النظرة القنوعية الخاطئة تجعل الواحد يستسلم ويكون سلبيا ويخرج، ولا يوجد في حياته لا تطوير ولا تحسين ولا إضافات. وهذه المسألة مدخل شيطاني، الشيطان يوحي إليك أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، وأنك لا تستطيع أن تزيد في ساعات قراءتك شيئا، ولا في الأوقات التي تقدمها للدعوة شيئا، ولا في الأشياء التي الجهود التي تقدمها لإخوانك شيئا، ويقول ليس بالإمكان أحسن مما كان. وبالتالي الشخص في مكانك راوح، لا يتقدم ولا يبذل ولا يعطي. وكذلك من الأمور الخاطئة تضخيم الأنا والذات، يعمل لنفسه ولا يقدم للآخرين. قضية سوء الظن بالآخرين، افتراض أبو فلان هذا ما جاء إلا وهو يريد شيء، أكيد أنه ما جاء لوجه الله، ما جاء لوجه الله. الشباب، أنه ينبغي الاستفادة من كل ما هو متاح وعدم الاستهانة به. ومن ذلك مثلا أن بعضهم لا يسمع لشخص غير مشهور، أو لا يقرأ شيئا لشخصية مغمورة ولو كان مفيدا لأنه ليس بمشهور، أو إذا لم يكن يعطي الدرس الشيخ فلان الفلاني ما أجلس في كل الحلقات الموجودة، أنا أريد شخصا مشهورا. وإذا جلس في درس يقول ما سمعت شيئا جديدا، ما سمعت شيئا جديدا، هذا الدرس ما فيه فائدة. هؤلاء الشباب يفوتهم خير كثير. أولا، لا يشترط أن الذي تسمع له يكون شخص مشهور، ما دام إنسان من أهل السنة والجماعة من أهل الحق يقول الحق فأنت تستفيد منه حتى لو كان شخصا غير مشهور. ثانيا، لو كانت الحلقة ليس الذي يدرس فيها عالم من العلماء، وإنما الموجود المتوفر طالب علم، لماذا لا يستفاد منه؟ لابد يكون أحد المشهورين طالب علم. يا أخي، قد يبسط لك طالب العلم في بعض الأحيان أكثر مما يبسط الشيخ الكبير. وكذلك قولهم حضرنا ما سمعنا شيء جديد، أولا لماذا ننسى الأجر والفضل الموجود في الدرس من حضور الملائكة ونزول الرحمة والسكينة؟ الأجر الموجود في الدرس والحلقة. ثانيا، الدرس، الاستفادة من الدروس أيها الإخوة ليست فقط معلومات. كان آلاف يجلسون عند الإمام أحمد رحمه الله، بعضهم يستفيد من المعلومات، وآخرون كثر يستفيدون منه الأدب، الأدب من الشيخ. ثم الإنسان قد يحضر ويفيد، قد يستدرك شيئا، يكمل الآية، يصحح خطأ. المشاركة، مشاركته في الدرس تسبب فاعلية للآخرين. انظر إلى الأدوار التي يقوم بها المخلصون، يمكن أنه يجلس وهو يعلم أنه لم يسمع شيئا جديدا، لكن حضوره تشجيع لغيره، فهو يحضر لتشجيع الآخرين. هذا الرجل رجل عظيم ورجل مخلص، ما يقول أنا ما أستفيد شيء، ليش أحضر الدروس؟ ثم أنه ينبغي ننظر إلى مسألة أخرى، أين سيذهب إذا لم يحضر الدرس؟ يعني هل سيقرأ هو في كتاب مستوى متقدم في وقت الدرس، أم أنه سيذهب يسيح في الشوارع والمحلات والأسواق وينام؟ يعني لو كان عنده شيء أهم وأكثر فائدة لقلنا معه عذره، لكن في كثير من الأحيان تجد هؤلاء الذين يستهينون بالدروس الموجودة لا يلتفتون أو ينطلقون إلى مجالات أرحب وأوسع أو إلى مستويات أعلى، وإنما تضيع أوقاتهم. ومن الأمور أيضا التي تسبب انحرافات في التعامل النظر إلى الآخرين بعين الازدراء والنقص. تقدم شيء من هذا، لكنه في الحقيقة مرده إلى عجب في النفس، عجب، وهذا العجب هو الذي يدفع الشخص إلى احتقار الآخرين وعدم إنزال الناس منازلهم وعدم توقير الكبير، وربما يكون من الوالدين. هذا طبيب جاءه رجلان شاب وشايب في العيادة، جلس الشاب واضع رجلا على رجل، الطبيب يكون خير من المريض، فهذا الولد أو الشاب مشير يقول عندك، شوف هذا الشايب عندك، راجع واضع رجلا على رجل، ثم إنه لا يساعد أباه في الجلوس على سرير الطبيب، ويترك المسألة للممرضة أو للطبيب، وهو جالس قرفان من جلوسه، ينظر يعني يحس بشيء من الكره لهذا الشايب لأنه حرمه من مرافقة أصحابه وأرغمه أن يأتي به إلى المستشفى، بل ربما لا يذهب به أصلا ويقول السائق اذهب أنت بأبي إلى المستشفى. هذا من القطيعة الموجودة، وربما لا يدري أن أباه مريض أصلا لأنه لا يوجد هناك ترابط. هذا يدخل الدور العلوي، يدخل إلى الدور السفلي، وهذا يصعد إلى الدور العلوي، هذا يدخل من باب وهذا يدخل باب آخر، هذا يتغدى في المجلس وهذا يتغدى في الغرفة الداخلية، ما في صلات حتى في العائلة الواحدة في البيت الواحد، لا يدري بعض عن حال بعض. وصلنا إلى هذه الدرجة. طبعا من الأسباب لهذا ولا شك قضية ضعف صلة الرحم، ضعف بر الوالدين، ضعف الاهتمام بالمسلمين، أحيانا يكون فيها شيء من الكبر والترفع، وهو سيؤول في النهاية إلى ما آل إليه هذا الشيخ الكبير في السن. ومن الأخطاء أيضا أن الإنسان يتصور أن كل ما هو في مكان يسمح أن يطبق في مكان آخر، وأن التجربة الفلانية يصلح أن تطبق في المكان الفلاني، ولو كان هناك اختلاف جذري بين المكانين أو بين الشخصين، يعني تعميم التجربة والحدث بغض النظر عن الملامسات والظروف. ولذلك أحيانا تنقل خبرات أو تنقل تجارب من مكان إلى مكان فتكون مضحكة، مثل لو أن إنسان، لو واحد الآن ذهب إلى هجرة في البادية أو بدو متنقلين وبنى فيه مطعم، جعل فيه مطعم همبرجر، هل يصلح أن يجعل هذا المطعم في هذا المكان؟ فكذلك جرى أحيانا من التشبه بالكفار ننقل تجاربهم أو أشياءهم بالدقة والتفصيل إلى أماكنهم. ولذلك تجد أحيانا بعض الحمامات فيها أماكن للبول واقفا بدون ساتر، وبعض الحمامات المراحيض مكان قضاء الحاجة ما في وصلة لماء يستنجي به بعد قضاء الحاجة موجود. فإذا كذلك أماكن الرجال والنساء، صالات الرجال والنساء، حتى الإنسان أراد أن يبني بيتا إسلامه يفرض عليه أن ينفذ البيت بطريقة تختلف عما ينفذ به الكافر. الكفار جعلوا صالات مفتوحة لأنهم مختلطين أصلا، جلوس مختلط، وبعض تصميمات بيوت المسلمين لا فيها هذا، حتى رأيت بنفسي في بعض البيوت بار، مثل البار نفس تصميم البار هو موجود، ماذا يتعاطون فيه الله أعلم، لكن تصميم نفس تصميم البار موجود. كذلك المسلم إذا صمم بيت يجعل مثلا المرحاض إلى غير جهة القبلة، إذا كان يسكن مثلا في هذه المنطقة يجعله شمالي جنوبي، لا يجعل مكان الجلوس لقضاء الحاجة شرقي غربي حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا غائب، ويهتم بالفصل بين أماكن الرجال وأماكن النساء على سبيل المثال. ولو أراد أن يبني مجمعا قبل أن يبني مسبح أو صالة سكواش كما يوجد في بعض المجمعات، يبني مسجدا على أي حال. مسألة التشبه هذه كثير من القضايا الموجودة في الواقع في حياة الناس مبنية على خلل في هذه المسألة، وهي قضية التشبه أو تعميم التجربة، وأن ما يصلح لهم يصلح لنا وهكذا. وينبغي أيها الإخوة أن تكون نفوسنا طيبة، وأن نكون من أصحاب الأريحية والكرم والسخاء وجودة الطباع، وأن نكون لينين هينين حتى يقبلنا الناس وحتى يعم التآلف والتلاحم في المجتمع. وهذه المسألة تعقيب على خلل أحيانا يوجد عند بعض الناس يتعلق بقصر الشعائر الإسلام في بعض الشعائر التعبدية، وهي أنهم يقولون ما للدين والأخلاق والذوق والأدب، كأن الدين ليس فيه أخلاق ولا ذوق ولا أدب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما جاء في صحيح مسلم في استخراج نوى التمر إذا أكله أنه كان عليه الصلاة والسلام يلقيه على ظهر كفه، يجعله على ظهر كفه ثم يلقيه ظهر كفه الأيسر أو بين أصبعيه، نوى التمر حتى نوى التمر استخراج نواة التمر له آدم في الشريعة، يجعله على ظهر كفه الأيسر ثم يلقيه ولا يأخذه بيمينه فيجعل التمر مع اللعاب، أو يخلط نوى التمر الخارج من فيه بالتمر الذي يأكل منه الآخرون حتى لا يسبب ذلك تقززا ممن يأنف مثل هذه الأشياء. إذا الإسلام فيه ذوق وآداب وفيه أخلاق. في بعض أسواق المسلمين في الماضي، الآن رحمه الله يرحم أيام زمان، كان التاجر إذا فتح محله في الصباح فجاء زبون اشترى منه، ثم جاءه زبون ثاني يقول اذهب إلى جاري التاجر الثاني، أنا ما استفتح، أنا استفتح جاني واحد استفتح، هذا ما جاء أحد، إذا اشتري منه هو. وين الآن من هذه الأشياء؟ ذهبت. صار الناس الآن يبيع الرجل على بيع أخيه، يسوم على سوم أخيه، يشتري على شراء أخيه، ويناديه من بعيد يقول تعالى أعطيك بأقل، وهكذا ويكذبون ويغشون. فإذا تصور أن الإسلام فقط عبادات وصلوات وزكوات وصيام، وأنه ليس فيه ذوق ولا أخلاق ولا آداب، هذا ما يجعل بعض الناس عندهم جفاء الأعراب، حتى من بعض المتدينين عندهم جفاء الأعراب، خشونة، غلظة، جفوة، قلة أدب، عدم احترام الكبير ورحمة الصغير. وهذه مسائل ينبغي أن توسع فيها المدارك لندرك عظمة شريعة الله، ونلم بما نستطيع الإلمام به من جوانب هذا الدين. هذا الدين عظيم، عظيم جدا، ويكفي أننا نأخذ منه بما نطيق، ونسأل الله أن يغفر ويتجاوز عن البخل. والكلام في هذا يطول، وهناك أمور أخرى من الأخطاء والتصورات، لكن حتى لا نأخذ كل الوقت فنبقي شيئا للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يغفر زلاتنا وأن يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله. يقول السؤال، أو هذا ملخص من مجموعة أسئلة، يسأل بعض الشباب يقولون نحن نحاول التمسك بدين الله سبحانه وتعالى ونشتغل بالدعوة وطلب العلم والقيام بالنوافل ومصاحبة الصالحين، ولكن عندنا مشكلة في الشهوة المحرمة، من النظر إلى المحرمات في الأفلام والمجلات والنساء في الأسواق وما يترتب على ذلك من الوقوع في عمل بعض المحرمات. والجواب أيها الإخوة، نعم، إن الشاب الذي لا يقدر ثورة الشباب ولا يعرف تسلط هذه الشهوة المركوزة في نفسه، وهذه مشكة من الله، لو ما جعل هذه الشهوة ما صار هناك زواج ولا أولاد ولا تناسل الناس. من حكمة الله ركب الشهوة في الإنسان. فالشهوة ليست شرا محضا أبدا، لكنها إذا صرفت في غير طريقها الشرعي صارت شرا. وذكرت في آخر خطبتين للجمعة بعض الوسائل التي تقي الشاب أو الإنسان من الوقوع في الشهوة المحرمة، بعنوان عوائق في طريق المعصية أو حواجز في طريق المعصية، حواجز في طريق المعصية. أمور عدة تتعلق بهذا، منها أن الشاب إذا أراد أن يعالج موضوع الشهوة ينبغي عليه أن ينظر في المواد التي تشعلها فيخفف منها، والأشياء التي تقوي الإيمان فيكثر منها. فمما ينظر له في موضوع الأشياء التي تشعل الشهوة، أولا موضوع الأكل، الإكثار من الأكل يسبب ولا شك توقد الشهوة، فينبغي عليه أن يحجم ويقلل في موضوع الأكل، وعلى رأس هذا الصيام. ولذلك نصح به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وليست نصيحة عامة أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما نصيحة من وحي، والله يعلم الطبائع ويعلم ما هو مركوز فيها ويعلم ما الذي يشعل الشهوة وما الذي يطفئها، فدل على قضية التقليل من الطعام. فأقول أيها الإخوة، علاج موضوع الأكل الطعام هذه ترى مهمة، وبعض الشباب الآن يقبلون على المطاعم والوجبات ويأكلون بين كل وجبتين وجبة، وإذا نظرت إلى من أسباب اشتعال الشهوة عنده عدم اعتناء بتقليل الأكل وبقضية الصيام. ثانيا، من أسباب اشتعال الشهوة قضية النظر، كل شهوة مشتعلة لا بد أن تكون مبنية على خيال شيء مرئي، نظر إليه فاستقرت الصورة في ذهنه فتخيلها وصار يكرر ويعاود هذا الخيال فيقع في المحرمات. لو غض البصر لكان استراح، لكنه ما غض البصر. ولذلك لو أن الشاب المسلم يعود نفسه على غض البصر، ما ينظر إلى هذه الصور في المجلات وعلى الأغلفة وفي الأفلام، ولا إلى الصور الحقيقية التي تمشي في الشوارع من صور النساء وغير ذلك، وخصوصا هذا هذا النقاب الذي انتشر الآن الذي يظهر العينين وفيها الكحل وأدوات الزينة، لو سفرت عن وجهها لصارت أقبح مما يراها وهي مبقعة. فأقول إن هذا النظر من الأشياء التي تشعل الشهوة، فينبغي لمعالجة قضية الشهوة التركيز على غض البصر. ثم هناك أشياء كثيرة من ذكر الله تعالى وتأمل عواقب المعصية الوخيمة، وأن الله ينقله من ديوان السعداء إلى ديوان الأشقياء، وأنه يخرج من اسم المحسنين المخبتين التائبين الذاكرين الله كثيرا إلى ديوان العصاة الفسقة الذين لا يركبون حق الله تعالى. فأقول إن هذه الأشياء ينبغي أن يتبصر فيها الشاب حتى يعالج مسألة الشهوة عنده. ولا شك أن قضية التعجيل بالزواج وهي مطلوب الآن كثير، والحمد لله الشباب مقبلين على الزواج، لكن العوائق المادية وبعض العوائق الاجتماعية السيئة تقف عائقا. لكن من أراد النكاح فالله يعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشاب الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف من الثلاثة الذين حق على الله عونهم. وهذا سؤال عن قضية الإخلاص في العبادة، هل إذا دخل عليه شخص وهو يصلي يقصر الصلاة أو يطيل الصلاة أو ماذا يفعل؟ دخل عليك شخص وأنت تصلي، إذن الحمد لله ابتدأت صلاتك لمن؟ لله، إذن أكملها لله. لا شك أن الشيطان سيلقي في نفسك مراعاة الذي دخل، أنه الآن ينظر إليك، ويصبح عندك صراع نفسي، ماذا تفعل؟ تقصر الصلاة وتترك أشياء كنت ستفعلها أم ماذا تفعل؟ الجواب أتمم الصلاة على ما كنت تريد أن تفعل. وقد يقتدي بك هذا الشخص فيصلي فتكسب أجرا، المهم أن تجعل نيتك لله. قاوم داعي الرياء وأحمل النية لله والله يعينه، ولا داعي للوسوسة أو قطع العمل، لأن ترك العمل من أجل الناس لا شك أنه وقوع في الشرك. فلا تقصر، تقول قصر الصلاة، لا تقصر الصلاة، استمر على ما أنتهي. يقول السؤال: لي صديق كان ملتزما ثم فتر التزامه فركن إلى البيت ولا يصلي مع الجماعة في المسجد ويشاهد المنكرات. طيب ما هو التوجيه؟ طبعا الآن مرت موجة من انتكاسات الشباب، كانت موجة لا يستهان بها، كما مرت موجة صحوة والتزام الشباب عالم والحمد لله. ويبقى ولله الحمد والمنة أن عدد المنتكسين أقل بكثير من عدد المهتدين الجدد، وهذا دال على أن هذا دين الحق، وأنه إذا دخل النفوس فإنه يشع فيها النور والإيمان واليقين والحمد لله. لكن ظهرت عندنا أنواع من الالتزام، إن صح التعبير، يعني أنواع من الالتزام خطيرة. صار في عندنا التزام بارد، يعني لا يريد أن يضحي بشيء، الشيء الذي لا يكلفه يقول اللحية والثوب أفعل، أما الشيء الذي فيه مقاومة نفس، مقاومة شهوة، قيام لصلاة الفجر، مقاومة نوم، لا يفعلونه. فالتزام ناقص والتزام بارد، والتزام مؤقت لوقت دون آخر، فتجده إذا ذهب في العطلة في مكان فسق، وإذا رجع إلى البلد التزم وأظهر الدين وسار مع الجماعة، وإذا ابتعد مع إخوانه فعل ما فعل، وإذا عاد إليهم رجع مرة أخرى. صار عندنا أشياء من التي انتهشت شياطين الإنس والجن من هؤلاء أشياء. فينبغي أن نفهم القضية والأشياء الطارئة التي تقرأ الآن، مثل ترك الشباب للالتزام بداعي الخوف والجبن الذي حصل عند بعضهم، فينبغي أن يعودوا إلى الله ويصدقوا معه ولا يخافوا إلا منه سبحانه وتعالى، وإلا فإن مشهد يوم القيامة مشهد يوم عظيم، الفزع يوم الفزع الأكبر. يقول: ما هو الحل في الاستهزاء بالناس؟ الاستهزاء بالناس وليد العجب، ولا بد لمعالجة العجب من أشياء. أولا أن تنظر في الشيء الذي أنت معجب فيه من نفسك، من الذي أعطاك إياه؟ لو كنت صادقا، من الذي أعطاك إياه؟ أنت معجب بحاضرتك، أنت معجب بذكائك، أنت معجب بقدرتك على الخطابة، من الذي أعطاك الموهبة؟ الله. إذا أنت لم تكتسبها من بيدك وعرق جبينك، وإنما الله الذي أعطاك الموهبة، فاشكره بدلا من أن تتكبر على خلقك. ثانيا، انظر في الأشياء التي عندك من الميزات، وتأمل في أحوال الذين يفوقونك، تجد أنهم كثر وأن عندهم أضعاف أضعاف ما عندك. مهما كان عندك من الحفظ، اقرأ سيرة البخاري في حفظ، أضعاف أضعاف ما عندك. مهما كان عندك من الحفظ، اقرأ سيرة البخاري في حفظ لتعرف ضعفك بالنسبة للبخاري في الحفظ. ومهما كان عندك مجهود في الدعوة، اقرأ في سير الدعاة لتعرف في سيرة مصعب بن عمير أنه ليس عندك عشر معشار ما بذله للدعوة. وإذا كان عندك ذكاء، فانظر في ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكاء الشافعي، مالك، ذكاء أبي حنيفة وأحمد رحمه الله والأئمة، لترى أنه ما عندك عشر معشار ما عندهم. أذكياء، كانوا أذكياء للغاية. إذا تأملت الذين فاقوك أهانت نفسك. ثم انظر إلى هذا المسكين الذي تحتقره، أليس أن قد يكون عند الله أفضل منك وأعلى منك قدرا، وأن هناك من عباد الله من هو تقي نقي خفي مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، وأنت لو أقسم على الله 20 مرة ما أعطاك، لو أقسمت على الله 20 مرة ما أنفذ لك ما تريد. عند ذلك تترك الاستهزاء بالناس. ثم أن الإنسان إذا وقع في استهزاء، أولا ينبغي أن يعتذر إلى الله ويتوب، وثانيا يعتذر إلى الذي استهزأ به، لا قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. والد زوجتي رجل يقارب 60 وهو لا يصلي، كما أنه وضع الدش في منزله، وكنت أقلل من زيارتي لمنزله، وإذا حضرت أبتعد عن مناقشته نظرا لكبر سنه بالمقارنة مع عمري وأولاد إحراج، هل علي إثم في ذلك؟ طبعا الواجب عليك النصيحة، لكن إذا نصحت ولم تجد فائدة، استغرقت الجهد ما وجدت فائدة، بل وجدت أذى لا تطيقه، أو ضيع وقت في النقاشات والأشياء التي تقسي القلب، فعند ذلك أقمت الحج عليه، أديت ما عليك، الحمد لله. لكن الإنسان يجعل بين الفينة والفينة نصيحة، بين المدة والمدة يتعاهدهم بالنصيحة، يتخولهم بها. ما هو لابد في كل زيارة ينكر عليه، يمكن أن يكون زيارة بعد زيارة، زيارتين بعد زيارة يقوم فيها بواجب النصيحة، مر بهذا الأسلوب، مر بهذا الأسلوب، مر باللين، مر بالتخويف، مر بالترهيب بالترغيب، مر بقصة، مر بحدث، مر بآية، مر بحديث، وهكذا من الأشياء التي فيها تنويع في الأسلوب، ثم يدعو له أن يهديه الله عز وجل. يقول شاب تزوجت من فتاة غير ملتزمة ورضيت بي كزوج لها، فبماذا تنصحني؟ غريب أنها رضيت بك، ما هو تقول أنت رضيت بها، لأن من هو اللي يرضى الأدنى من بالأعلى يرضى بالأعلى ولا الأعلى يرضى بالأدنى؟ فكونها رضيت بك ليست نعمة، ليست نعمة يعني تحسد عليها، لكن أنت الآن كيف رضيت بها؟ فناقش نفسك على أي حال ما دام حصل ما حصل. فطبعا الناس تصرفاتهم تختلف، ردات الفعل تختلف، بعضهم إذا اكتشف أن الفتاة غير ملتزمة أسرع إلى طلاقها، وليس الآن مناسبا أن يفعل هذا، خصوصا وقد دخل بها وربما حملت منه، وطلاقها فيه إيذاء لها، وفيه أيضا تكليف له بمهر جديد مع ما يدفعه من مهرها الذي خسره عليها، وقد يكون في مؤخر صداق يجب دفعه، يعني فيه اعتبارات تجعل قرار الطلاق ليس قرارا سهلا، ولذلك ينبغي أن يحاول استصلاحها ما أمكن، استصلاح هذه المرأة ما أمكن، ويصبر عليها وعلى أذاها، فربما يجعل الله هدايتها على يديه. وكذلك هي لو أنها وقعت في شاب غير ملتزم، وهذا كثير، تتزوج ثم تقول عرفت أنه يستعمل مخدرات، يشرب الخمر، يسافر الخارج يعمل فاحشة، ويأتي معه بصور، اكتشفت أن له علاقات، وأنه يكلم بنات بالهاتف، اكتشفت أنه لا يصلي الفجر، واكتشفت. فنقول أين السؤال عن الزوج من البداية؟ أين التحري؟ لماذا قصرتم وأهملتم هي وأولياؤها، وبالذات الولي عليه مسؤولية أكبر؟ المرأة ما عندها استطاعة أنها تذهب وتسأل وتتحرى مثل الرجل، فقد يكون الولي يجرم في حق موليته جرما عظيما بترك التحري والسؤال. فنقول هذا ما دام حصل ما حصل، نقول هل هو مسلم؟ زوجك مسلم؟ يصلي؟ ما عنده مكفرات؟ إذا قالت نعم قلنا اصبري عليه، على الله أن يهديه، اصبري على ظلمه، اصبري على سيرته هذه، على الله أن يهديه، ما لم يتعدى الأمر إليك ويسبب ضعفا في دينك وتقع أنت في المعاصي، عند ذلك لا يجوز لك البقاء على هذه الحال. لكن أما وقد تحصنت بالله وعندك قدرة على المهاجمة وعندك قدرة على المقاومة وعندك قدرة على النصيحة، فعند ذلك من الإحسان إليه وهو زوج أن تستمر في محاولة النصح لذلك. ونعرف شباب تابوا إلى الله على أيدي زوجاتهم، وهناك أيضا فتيات تبنى إلى الله على أيدي أزواجهم، ويوجد شباب أصروا على الفسق بعد الزواج، وشابات كذلك أصرن على الفسق بعد الزواج، ويوجد شباب انتكسوا بعد الزواج وكانوا من قبل مستقيمين على شرع الله. وطبعا المسألة يأتي فيها تدرج، يعني توسع في المباحات، تغيير الأثاث، الاهتمام بالرياش، المزهريات والنجف والنقوشات وضاعت الأموال فيها، ثم بعد ذلك يكون نسافر للسياحة، وليش ما نسافر للسياحة ونروح تركيا فيها مسلمين، يوجد فيها مسلمون، نذهب إلى هناك، وتتوسع المسألة شيئا فشيئا، ويبدأ يشاهد المناظر، يشاهد الأشياء، ويقول أشاهد الأخبار على الشاشة، ثم يشاهد ما قبلها وما بعدها وبعض البرامج التي فيها أشياء علمية وموسيقية، وبعد ذلك يتوسع في الأشياء شيئا فشيئا، وينوع من صداقاته وعلاقاته حتى يخالط أناس من غير أهل الدين مخالطة ضارة، ويبدأ عليه الانحراف والتغير، ترك صلاة الفجر، هي أول الصلوات تركا، صلاة الفجر، صلاة العصر، البردين الذين من صلاهما دخل الجنة، وهكذا تقاسي معه المسكينة وتعتصم، أو يقاسي هو معها. فلذلك أيها الإخوة لا بد أن ينشغل الإنسان بتربية نفسه، وإلا يضيع والله. وليس الزواج دائما يكون خيرا للإنسان إذا لم يتحصن بتقوى الله تعالى. ثم الانزلاق ومجاراة العادات الاجتماعية، أحيانا الشاب يكون لنفسه في نفسه مع في السكن الجامعي مع إخوانه الشباب، عنده طريقة معينة لا يخرج عنها، لا يرى محرما، لا يدخل مع أشخاص في منكرات ولا يجلس مجالس منكرات، بعد الزواج تجده لابد أن يذهب إلى بيت أهلها وتذهب إلى بيت أهله وتنشأ علاقات وأشياء، وإذا دخل طاح نصيبه في بيت غير متدين يذهب إليهم، ولابد أن يتعرض لمنكرات، وخالها يعزمه وعمها يعزمه وعمتها تعزمه وهو عمه يعزمها ويعزمه وخالها يعزمه، فالمسألة تدخل في أشياء. طبعا صلة الرحم واجبة ما في شك ولا تقطع أبدا، لكن تبدأ تدخل في حياة الشاب أنماط وأشياء اجتماعية فيها منكرات لم تكن معهودة، مما يسبب ضعفا بدلا من استمرار المقاومة وانتقال الدعوة من مجال مثلا زملائه الطلاب إلى مجال أرحب أيضا، بالإضافة إلى الشباب يدعو كبار السن والنساء بالطريقة الشرعية طبعا، والنساء والرجال وأطفال الآخرين، أطفال العائلة الأخرى، إخوان زوجتك لهم حق عليك أيضا في التدريس والنصيحة، تحفيظ القرآن، الدلالة على مسجد فيه تحفيظ القرآن أو وسط طيب، مكتبة إسلامية فتعهدهم، إخوان زوجتك لهم حق عليك. في ناس لما تزوجوا نشروا الدين في البيت الآخر، نساء ورجالا نشروا الدين في البيت الآخر، وفي ناس تأثروا سلبيا من البيت الآخر. يقول الظاهرة الشائعة بين النساء لبس العباءة على الكتف. أيتها الأخت المسلمة، الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب كما ذكر العلماء أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، هذا الإدناء، وليس من الكتف، من الرأس من فوق إدناء الجلباب. فإذا لبس الكاب هذا وجعل الخمار المشدود عليه الذي يجسم حجم الرأس وحجم الكتفين، وهذا الكاب أنا أعتبره من المصائب التي ابتلينا بها، لأنه ليس بتفصيله المنتشر، قد يكون له تفصيلات أخرى شرعية، بتفصيله المنتشر هذا الموجود لا شك أنه أن في إخلال بالحجاب الذي أمر الله به. لو كان تلبس مثلا شيء واسع ليس له أكمام ضيقة ولا هو ضيق في وسطه، وتلبس عليه خمارا مثل ما يلبسون بعض المسلمات في بعض البلدان، طويل إلى منتصف الظهر وفضفاض، خمار فضفاض منتصف الظهر ليس مشدودا على الرأس شدا، لقلنا ما يهمنا شكل الزي، المهم تتوارى فيه شروط الحجاب: أن يكون فضفاضا غير ضيق، أن يكون سميكا غير شفاف، أن يكون طويلا غير قصير، أن لا يكون مطيبا ولا مبخرا، ولا يكون زينة في نفسه، ولا يشبه لباس الرجال، ولا يشبه لباس الكافرات. وهذه الصفات التي يستجمعها حجاب المرأة، ما يهمنا بعد ذلك اسم ايش اسم الحجاب الذي ترتديه، المهم أن تنطبق عليه الشروط. ثم بعض الرجال مع الأسف ما عندهم غيرة ولا عندهم عفة المطلوبة، ولذلك تلبس زوجته ما شاءت، وتجده والله أحيانا بلحيته يمشي معها في السوق، حجابها سيء وهو ماشي بجانبها. يعني هذا الدين الذي ظهرت عليك آثاره ما تعدى نصف متر، ما تعدى نصف متر إلا التي تمشي بجانبك. لماذا؟ أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، أختك، أمك، خالتك، بنتك، أين المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ هنا في ختام هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، هناك في فصل الشتاء الذي قد أتى على كثير من البلدان الإسلامية من يحتاج إلى العون وتقديم المساعدة، فلذلك ستقوم هيئة الإغاثة الإسلامية بجمع التبرعات لأجل مساعدة ودعم الإخوان المسلمين الموجودين في تلك الأصقاع والبلاد. فالنصيحة بتقديم الدعم لهؤلاء الإخوان الذين تثق بهم لإيصال هذه الصدقات لمستحقيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وختاما أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا وأن يرحمنا جميعا في هذا المجلس، وأن لا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، ونسأله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن يجعل صدورنا سليمة لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا وزملائنا من المسلمين من أهل السنة أجمعين. وأشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأعتذر إن كنت أطلت عليكم أو عن الإطالة عليكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في ما يستقبل على خير وطاعة وعافية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.